أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله.
ضابط، بعضهم يعتبر المختلف فيه هذا حديثه حديثا حسنا، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من النظر في حال كل راو على حدة، فيمكن أن يترجح معنا أحد جانبي الاختلاف، إما أن نرجح أنه حافظ، وإما أن نرجح أنه ضعيف الحفظ، وإما أن نعتبره في مرتبة وسط وهو حسن الحديث. أما العدالة فلا، العدالة لا بد معها أن نتأكد هل هذا الجرح الذي ورد في ذلك الراوي جرح مفسر أو غير مفسر. هذا إذا كان معارضا بتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل نظرنا في الجرح، فإن كان مفسرا نظرنا أيضا في هذا التفسير، هل هو يؤدي إلى الجرح في عدالة ذلك الراوي أو لا. فإن كان يؤدي إلى الجرح في عدالته تسقط عدالته فترد رواياته حين ذاك، وإن كان لا يؤدي لذلك الغرض فإنه حين ذاك يكون بناء على الأصل فيؤخذ بكلام من عدله. وفي هذا تفصيل لعله إن شاء الله يأتي معنا في الكلام على مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. ما هو الفرق بين قولنا غامض وخفي؟ ما في فرق، الغامض هو الخفي، وإنما هما لفظان مترادفان. ما هي العلة الخفية؟ أضرب مثالا على ذلك. أقول العلل الخفية كثيرة، أي أمثلتها كثيرة، ويكفيك في هذا يا أخي أن تطالع كتاب العلل لابن أبي حاتم أو كتاب العلل للدارقطني أو غيرها من كتب العلل، لترى كيف أن المحدثين يستنبطون تلك العلل ويستخرجونها بالمناقيش. يمكن أن أورد بعض الأمثلة التي تدل على هذا. مثلا عندنا حديث رواه إسحاق بن راهوية رحمه الله في مسنده عن بقية بن الوليد، وبقية يرويه فيقول حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. هذا الحديث بهذه الصفة ما فيه علة إلا جهالة أبي وهب الأسدي هذا. بقية بن الوليد مدلس وصرح في التحديث فيما بينه وبين شيخه فقال حدثني أبو وهب الأسد، وبقية صدوق، وما دام انتفت شبهة تدليسه فلا إشكال في هذه الحال. جهالة أبي وهب الأسدي يتساهل فيها بعض العلماء الذين يتساهلون في مسألة الجهالة، فيمكن على قاعدتهم أن يكون هذا الحديث على الأقل حسنا ويمشى، أو على الأقل أنه ليس بالحديث المنكر الذي يمكن أن يوضع في كتب العلل والكتب التي تتحدث عن الأحاديث الموضوعة وما إلى ذلك. لكن أبو حاتم الرازي جاء لهذا الحديث فاستخرج منه علة لا تستخرج إلا بالمناقش، فقال هذا الحديث له علة. كيف؟ قال أبو وهب الأسدي هذا هو عبيد الله بن عمر الرقي، وهو يروي هذا الحديث عن إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق هو الذي يرويه عن نافع عن ابن عمر، وإسحاق بن أبي فروة متروك، راوي ضعفه شديد جدا، فتبين بهذا أن هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن توضع في مصاف الأحاديث الموضوعة وما إلى ذلك. كيف استطاع أبو حاتم الرازي أن يبين أن هذا الحديث بهذه الصفة؟ نظر واسترجع معلوماته، وإذا به يعرف أن هذا الحديث أصلا هم يحفظون الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، فحفظه لغير الأحاديث الصحيحة أفاده في هذا المقام. لما ذكر له هذا الحديث بدأ يسترجع من الذي روى هذا الحديث، ما وجد أحدا يروي هذا الحديث إلا إسحاق بن أبي فروة. طيب إسحاق بن أبي فروة لا ذكر له في هذا الإسناد، بقية يقول حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، ما لإسحاق ذكر؟ بقية ابن الوليد عمل عملا دنيئا في هذا الحديث، أسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد فيما بين شيخه عبيد الله بن عمر الرقي وما بين نافع مولى بن عمر، الواسطة بينهما هو إسحاق بن أبي فروة، أسقطه من الإسناد. لكن حينما يسقطه من الإسناد بهذه الصفة ستكون هناك علة ظاهرة في الإسناد، وهي وعدم وجود الاتصال، لأن عبيد الله بن عمر الرقي ما سمع من نافع، فسيكون هناك انقطاعا فيما بينهما، فهذه علة يرد لأجلها الحديث. فحتى يمشي هذه العلة ويخفيها ويعميها على الناس كنا شيخه ولقبه ونسبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف فيستدل على وجود العلة، فقال حدثني أبو وهب الأسدي. طيب لماذا لا يعرف العلماء أن أبا وهب الأسدي هذا هو عبيد الله بن عمر؟ لماذا قالوا إنها خفية؟ لأن كنية عبيد الله بن عمر ليست أبا وهب، ونسبته ليست الأسد، وإنما بقية نظر في أولاد عبيد الله بن عمر، هذا أولاده كثر، وجد واحدا منهم صغيرا لا يذكر ويقال له وهب فأمسك به، ونظر في نسب عبيد الله بن عمر الرقي وجده في الأخير ينتسب إلى قبيلة بني أسد لكنه لا يعرف بها، فقال حدثني أبو وهب الأسدي، على أساس أنه ما كذب، هو حدثه أبو وهب الأسدي هذا. لكن هذه الكنية وهذه النسبة لا يعرف بها عبيد الله بن عمر، فحينما صنع هذا الصنيع وخفى عليهم أن هذا الراوي هو عبيد الله بن عمر لم يتبين معه الانقطاع الذي في السند، فجاء أبو حاتم الرازي فاستخرج هذه العلة بهذه الصفة. طبعا هذا الاستخراج ما يأتي إلا بمحصلة من علوم شتى، حفظه للأحاديث الضعيفة والمنكرة والباطلة، معرفته للذين تفردوا بهذه الأحاديث، معرفته لأنساب الرواة وكناهم ومواطنهم وبلدانهم وشيوخهم وتلاميذهم وأولادهم، وكل ما يتعلق بالراوي يحفظونه، ويحفظون أيضا شيوخ مثل بقية، يستعرض هل في شيوخ بقية من يقال له أبو وهب الأسدي؟ لا، ابتدى يستعرض شيوخ بقية هل فيهم أحد من أولاده من يقال له وهب؟ وجد عبيد الله بن عمر نعم له ابن يقال له وهب، هل ينتسب هذا لبني أسد؟ نعم وجده ينتسب لبني أسد، فاستخرج العلة بهذه الصفة. فيه أمثلة أخرى لكن لعلنا يعني لا نطيل بذكرها إن شاء الله. يقول هل لعب الكرة من طلبة العلم والسهر إلى أوقات متأخرة من الليل والأكثر والإكثار من المزح؟ يعني كأن الأخ ينتقد بعض ما رآه في بعض طلبة العلم. الذي أراه يا أخي البحث في تدريس التسوية واشتراط التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند، هذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه في مبحث الحديث المدلس، ولكن أجيبك على عجلة وأقول نعم يشترط هذا، وإلا يمكن أن تنطلي علينا الأحاديث غير الصحيحة مثل ما صنع بقية في هذا الحديث. بالنسبة لسؤال الأخ الذي قبل قليل عن مسألة الكرة، أنا لي اجتهاد في مسألة الكرة ألخصه في الآتي: لعب الكرة في الأندية والاشتراك فيها ووضع المباريات وبهذا الشكل الذي يشغل أبناء المسلمين ويلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا لا يجوز ومحرم حرمة قاطعة. أما إذا كان هناك بعض الشباب الذين مثلا في رحلة من الرحلات أو في تفسح في البرية لعبوا بالكرة، لا لذات الكرة وليست لأنها هدف، وإنما بقصد ترويض الأجسام وتمرينها وتدريبها، فأرى أن هذا جائز ولا شيء فيه. قد يعتذر أحد الأخوة يقول يمكننا أن نلجأ للرياضات المباحة كالسباحة والسباق وغير ذلك، أقول نعم يمكننا أن نلجأ لذلك، لكن من الأمور المعروفة أن الذي يتدرب بالكرة يكون عنده من الدافع النفسي أكثر مما عند من يسابق ويسبح، فيستطيع أن يدرب جسمه وقتا طويلا دون ملل ودون سآمة، لأن ذات اللعب نفسه دافع له لتحريك هذا الجسم. فإذا أصبحت الكرة عبارة عن وسيلة لا هدفا ولا غاية، هذا ما أراه بحسب الاجتهاد والله الموفق. أما السهر فإذا كان السهر سيؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة صلاة الفجر، فهذا السهر محرما، محرما حرمة قاطعة. وأما إذا كان سيبقى حتى يصلي الفجر وبعد ذلك ينام، فهذا إن شاء الله الأمر فيه أهون. يقول إذا كانت البدعة مفسقة كالخوارج أو النواصب مثلا، فكيف يوصف بعض الرواة بالثقة وقد أخرج له في الصحيح مع مناقضته لشرط العدالة؟ أنا تراه متناقضا؟ نقول لا، ما نراه متناقضا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على الجرح والتعديل والمراتب، مراتب الجرح والتعديل. ومع هذا فأذكر في مرة من المرات كنت أتيتكم في هذا المسجد وكانت هناك بعض الدروس، من جملتها درس كامل عن البدعة وما يرد ومن الذي يرد حديثه من المبتدعة ومن الذي لا يرد حديثه، كل هذا كنت فصلته. فلعل الأخ السائل يمكن يأخذ شريط كان موجودا وأنا أظن أنه موجود، وإلا ينتظر إن شاء الله سنفصل فيه في موضعه إن أحيانا الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسب لأبي حاتم والبخاري عدم قبولهما للحديث الحسن، فما صحة هذا القول عنهما؟ نقول الذي ينسب هذا القول لهما عليه أن يأتينا بالدليل على هذا، ولكني أحجه أنا بالدليل. والدليل على هذا حديث تخليل اللحية، البخاري رحمه الله حسنه ونقله عنه الترمذي، وهذا التحسين مقتضى قبوله لهذا الحديث كما هو واضح من كلام الترمذي حينما ذكر العمل على هذا عند بعض أهل العلم، فراجعوه إن شئتم في جامع الترمذي لأنه نقل عن البخاري تحسينه لهذا الحديث، فكيف يحسنه في مقام الاحتجاج وهو لا يرى الاحتجاج بالحديث الحسن؟ هذه الدعاوى أيها الإخوة، بعض الإخوة هداهم الله يظهر الواحد منهم بمقولة لإمام ثم يبني عليها قصورا شامخات، فعليه أن يجمع كلام الأئمة ويدرس المسألة دراسة وافية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل في تقرير بعض المسائل التي تنقض أصولا. هذا ليس من أخلاق طلاب العلم الذين ينبغي أن يتسموا بالأناة والتؤدة. أما هذه الدعوة بهذه الصورة فهي مجرد إثارة لا ينبغي لطلاب العلم أن يتصفوا بها. ما الفائدة من الخوف في عد الأحاديث؟ أجبنا عن هذا السؤال. يقول هل تقصد بقولك إنك لم تجدها في آخر التمهيد؟ أقول بلى، وجدتها في آخر التمهيد لكن لم أجدها مسندة. أقول هذه الأحاديث التي هي وصل البلاغات وجدتها في آخر التمهيد لكنها غير مسندة، فأين وصلها ابن عبد البر؟ هذا الذي أردته من كلامي، ولم أجد أحدا ذكر أن ابن عبد البر وصلها في الموضع الفلاني. على كل حال نحن نستفيد من الإخوة، إذا كان أحد منهم يبذل جهدا ويبحث نستفيد من جهده بارك الله فيه. أريد أن نتعرف على قيمة كتاب الزهد لابن المبارك من الناحية الحديثية. أقول كتاب الزهد لابن المبارك فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، وفيه المرفوع من عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غير المرفوع من أقوال التابعين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فعلى كل حال هو من كتب الرقائق التي يتسمح فيها. أقول أليس سبب تأليف صحيح البخاري سماعه من شيخه علي بن المديني في جمع الأحاديث الصحيحة وليس من إسحاق بن راهوية كما قلت كما ذكره الحافظ بن حجر؟ أقول يا أخي الحافظ بن حجر ذكر أن شيخه هو إسحاق بن راهوية لا علي بن المديني، فراجعه وتأكد من المقولة. أقول إذا كان صحيح مسلم أطول من صحيح البخاري ألا يتساوى الكلام في الرجال المتكلم فيهم وكذلك عدد الأحاديث المنتقدة، لأن عدد أحاديث مسلم أكثر من عدد أحاديث صحيح البخاري؟ أقول هذا لابد يأتي بالتبع، ولكن من حيث الجملة ينبغي لصاحب الكتاب أن يحصر الأسانيد في رجال معينين ولا يتوسع في الرجال المتكلم فيهم، هذا هو المقصود. يقول بعض العلماء تعليقا على الذين يؤولون كلام أبي علي النيسابوري كالذي ذكرتم إن هذا من أظن يقول التفاهة اللغوية أو شيء من هذا، لكنها لا تفيد هنا لوضوح عبارته وقصده تقديم مسلم على البخاري. أقول أحيانا أيها الإخوة قد ينفعل بعض الناس إذا رأى رأيا وإذا ذهب مذهبا فربما شنع على المخالف، ولكن نحن ننظر من الناحية العرفية النباهة أحسنت بارك الله فيك آسف. يقول أن هذا من النباهة اللغوية لكنها لا تفيد هنا. ما المقصود يا أخي بالنباهة اللغوية؟ يعني هل هو مثلا يخطئ هذا التأويل؟ يرى خلافه، يعني يقصد أن كلام أبي علي النيسابوري يفيد تصحيح صحيح مسلم على صحيح البخاري كذا؟ نعم. على كل حال سواء قال هذا أبو علي النيسابوري أو لم يقله، وسواء أراد هذا أو لم يرده، فواقع الكتاب يدل على خطأ عبارته هذا. أما إذا أردنا أن نحسن الظن بأبي علي النيسابوري فقط من باب إحسان الظن، وإلا هو لا يضر إلا نفسه، لأن هذا الحكم منه حكم في غير محله، فنحن فقط من باب إحسان الظن به نقول لعله لم يرد تصحيح صحيح مسلم على صحيح البخاري، فقصد الموازنة بينهما، أي أنهما في الصحة سواء. أما إذا قصد أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فهذا أمر يخالفه الواقع. طيب، أحد الإخوة جزاه الله خير رفقا بي يقول لو نكتفي حتى يتسنى لنا الصلاة في ما حدثت وليست عملية، ففي هذه الحال لا نقول لا، ما يؤخذ بالحديث الضعيف في هذه الحال، فالقيد الذي ذكرنا هذا لا بد من مراعاته. لو حينما تعمل يا أخي بالحديث المطلق كحديث الآن وضع اليد على اليمنى على الشمال في الصلاة هذا مطلق، أين تضعها؟ أي جاز، هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. طيب أنت حينما الآن تضع اليدين على الصدر تعتبر عملت بهذا الإطلاق ولا ما عملت؟ عملت به، لكنك عملت به بمزيد تحديد فأنت ما خرجت عن العمل بالحديث الصحيح، أنت عملت بالحديث الصحيح ولكن مع مزيد ضابط. أما لو لم تأخذ بهذا الضابط فأنت أعملت الرأي. على كل حال مسألة جاءت أخي بهذه الصورة، إن قبلت وإما قبلت فلك في علماء آخرين أسوة. إذا احتجنا إلى العمل بالحديث الضعيف لكونه هو الوحيد في الباب فهل تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا غلب على ظنك أنه في عداد المقبول، كان تختلف فيه وجهات النظر تحسينا وتضعيفا ويميل قلبك إلى أنه من قبيل الحسن، فيجوز لك في هذه الحالة أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا غلب على ظنك أنه حديث ضعيف فلا بد أن تنص على ضعفه صراحة أو ترويه بأحد الصيغ التي هي صيغ التمريض، وهذه مسألة سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. يقول مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه معظم الأسانيد ويسمى أصل السند، وقد عرف الحافظ يعني حافظ بن حجر الفرد المطلق بأنه ما تفرد به الراوي في أصل السند وهو الصحابي، فكيف التوفيق بينهما؟ أقول يا أخي يبدو أنك لم تضبط عبارة الحافظ بن حجر. إذا كان أحد منكم معه شرح النخبة فيمكن أن يطالع العبارة الآن. الحافظ بن حجر ما قال وهو الصحابي، ما قال الصحابي هو الذي يعتبر أصل السند أو الذي تدور عليه أو هو مخرج الحديث، وإنما قال عبارة معناها من جهة الصحابي حتى لا تذهب إلى الجهة الأدنى. فمخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد من جهة الصحابي، أي كلما ارتفعت من جهة الصحابي فهو أولى إلى أن تصل بالراوي الذي بالتحديد تدور عليه الأسانيد. على كل حال هذا الكلام من حافظ بن حجر يضم إلى إطلاقاته هو وإطلاقات غيره من العلماء التي هي منثورة وكثيرة في كتب الحديث حينما يعتبرون مخرج الحديث والراوي الذي تدور عليه الأسانيد.